موقع نداء الإسلام يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن وصية لقمان لابنه، وهذه الوصية وصية عظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يعينني في خطب في المستقبل إن شاء الله أن أتكلم عنها بالتفصيل، لأنها تضمنت حقيقة وصايا عظيمة ووصايا بليغة وجليلة. حري بالمسلم أن يقف عندها وأن يقف عند مضامين هذه الوصية، ولكن حسبي الآن في هذه الخطبة أن أتكلم عن الوصية الأولى ولو بشيء من الاختصار. فأول وصية أوصى بها لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الوصية العظمى، الوصية الكبرى التي يقوم عليها أمر السماوات والأراضين، توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك بالله تبارك وتعالى. توحيد الله حق الله على العباد، أن يوحدوه ويفردوه بالعبادة، وأن يحذروا الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم وصية. والعلة لماذا لا تشرك بالله، ما العلة؟ إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم وجد وظهر ولبس فيه إبليس على أمم الأرض، ظلم الشرك. وذلك أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضع العبد العبادة في غير موضعها، العبادة حق خالص لله، فإذا وضع العبد العبادة في إله أو لإله غير الله فقد نصب نفسه ظالما في الأرض وسن الظلم في الأرض، لأن العبادة حق خالص لله، فإذا صرف لغير الله تبارك وتعالى، لملك أو نبي أو ولي أو ضريح أو مشهد أو قبة أو صخرة أو بقعة، كل ذلك شرك بالله، لأن الحق الخالص لله سلبته من الله عز وجل أنت، وأعطيته شخصا أو مخلوقا لا يستحقه. وملك الدنيا، ملك الدنيا ولا مثل الأعلى، لو أخذ حقه وأعطي لملك آخر أقام الدنيا ولم يقعدها، بل قد يرفع السلاح ليسترد هذا الحق. ظلم. والرب عز وجل الذي خلق وصور وبرأ وأمر ونهى، العبادة لا تصرف إلا له،
ولذلك الشرك ظلم عظيم، لأنك صرفت العبادة لغير الله تبارك وتعالى. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما هو حق الله على العباد؟ أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وكل نبي بعثه الله تبارك وتعالى لأجل هذه الغاية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما المهمة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك كانت هي الوصية الأولى، والوصية الأولى في الغالب الابن، ها ايش رأيكم؟ يكون ايش؟ منتبها لها، مهتما لها، أول وصية، حتى لا ينشغل بباقي الوصايا. لو جاءت أثناء الوصايا قد ينشغل بها أو قد يتناساها. لا، انتبه، أول وصية توحيد الله. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، دمار الأمم وهلاك الأمم وفساد الأرض وفساد السماوات إنما هو بالشرك بالله تبارك وتعالى. حق خالص لله. انظروا إلى هذه التربية، ولد ابن يربى على ماذا؟ على توحيد الله تبارك وتعالى، ليعرف الابن من ربه، ليعرف الابن كيف يعبد هذا الرب، ليعرف الابن ما هي الأمور التي ترضي هذا الرب والأمور التي تبغض هذا الرب، ليعرف الابن ما هي الأمور التي تفسد عليه توحيده لله، التي تضل عن طريق الله تبارك وتعالى. إن تربى الابن وتعلم الابن وكذلك البنت على هذه التربية، إنها طريقة صالحة نافعة لينشأ عوده النشأة الصالحة، وعند ذلك وبعد ذلك يستفيد المجتمع من هذا الصلاح. نعم، يعرف الابن من ربه وكيف يعبد ربه وما هو توحيد الله وما هي الأمور التي تخدش هذا التوحيد. يربى الابن تعليما ودراسة على هذه الأمور، لأنها حق لله الذي خلقك يا بني، والذي صورك وأعطاك ومن عليك. فلا تصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى. في رحلة خاصة بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وابن عباس رضي الله وأرضاه، علمه النبي عليه الصلاة والسلام درسا في التوحيد، وهو شاب صغير. يا غلام، إني أعلمك كلمات، ما هي؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. كله توحيد، كله عقيدة، ليتربى هذا الشاب على ذلك. نعم، تربى وترعرع ونشأ في هذه المدرسة المحمدية حتى أصبح ترجمان القرآن. ولما حج معاوية بالناس وكان ابن عباس يتلو سورة الروم ويفسرها، قال من قال والله لو سمع الترك هذا التفسير لأسلموا عن بكرة أبيهم. لماذا؟ تربى على هذا التوحيد، نشأة صالحة، أفاد ونفع مجتمعه وبلاده. نعم، إذا تربى الابن على ذلك خلاص، إنها النشأة الصالحة التي لا نشأة ولا صلاح بعدها. عود الابن وعود البنت يجب أن يربى على ذلك. من ربك؟ ما دينك؟ من رسولك؟ كيف توحد الله؟ ما هي الأمور الشركية التي لا تجوز؟ احذر هذا واحذر هذا واحذر هذا. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يكمل توحيدك يا بني حتى تعلم ما هو الشرك وما هي وسائل الشرك وما هي طرق الشرك وأبواب الشرك، لا بد أن تحذرها. يتربى الابن على ذلك التربية الصالحة. ولكن للأسف إبليس لبس على كثير من العباد إبليس بالشبه والأقاويل والفتن والتلبيس، لبس على كثير من العباد فأضلهم واجتالهم من حقل التوحيد إلى وحل آخر، وهذا الوحل فيه ضلالتان وفيه آفتان تناقضان توحيد الله تبارك وتعالى. أما الآفة الأولى وهي آفة الشرك الخالص، وهي أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا من مات عليه فهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، الاستغاثة بالمقبورين ودعاء الأضرحة والتوسل بالأضرحة وكل ذلك لكشف الكربات وتلبية الحاجات، كل ذلك شرك خالص محبط للعمل بنص القرآن والسنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآفة الأولى التي يجب أن تحذر منها الأمة. وأما الآفة الثانية بدع وخرافات ووسائل وذرائع وأبواب للشرك بالله تبارك وتعالى، يجب سدها ويجب الحذر منها. منها التمسح بالأضرحة والتبرك بالقبور والموتى والمشاهد والقباب، هذه بدع وخرافات. طلب البركة ليس من الموتى، الميت لن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ إن تدعوهم يا أخي لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طلب البركة والتلمس بالأضرحة والقبور بدعة منكرة يحذر منها الأمة. يجب على الأمة كبارا وصغارا أمما ودولا وجماعات أن يحذروا من هذا طريقة ووسيلة وذريعة للشرك، يجب أن تسد حتى لا يغلو الناس بالموتى فيعبد الموتى من دون الله تبارك وتعالى فيقع الظلم في الأرض. أرأيتم الآفة الثانية، الآفة الثانية كيف أن الشيطان لبس على العباد. ابن القيم رحمه الله في كتاب اسمه إغاثة اللهفان اقروه وانظروا كيف لبس الشيطان على كثير من العباد في هذا الباب: الغلو في الصالحين وتقديس الأضرحة وطلب البركات والتلمس بها، كل هذا بدع وضلالات وذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا أربع قضايا مهمة وسريعة. القضية الأولى: البركة من الله، واهب البركة، واهب البركة. البركة أمر غيبي هي من الله، والله هو واهب البركة. وأما المخلوق إن جعله الله فيه البركة فهو ليس واهبا لها بل هو سبب لها. أما البركة تطلب ممن؟ من الله تبارك وتعالى، ثم بالطريقة الشرعية الصحيحة الثابتة. المخلوق مخلوق، لكن هناك مخلوقات الله عز وجل أنزل فيها البركة، جعلها سببا للبركة. الحرمان الشريفان، ليلة القدر زمن مبارك، السحور مبارك، الوضوء مبارك، هذه أمور فيها بركة، لكن لا تلتمس البركة على هوانا وعلى حسب آرائنا واجتهاداتنا، لا والله، إنما هناك طرق مشروعة يجب أن نسلكها شرعية حتى تلتمس هذه البركة، ثم نعتقد أن المخلوقات سبب. وأما الواهب الحقيقي من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. خذ هذين المثالين السريعين. المثال الأول: الحرم المكي. الرب عز وجل جعله مباركا بنص الآية. ولكن لو دخل رجل إلى الحرم وعند الباب بدأ يتمسح بالحديد والرخام الموجود والزل الموجود والمصاحف الموجودة، ماذا تقولون عنه؟ ما يجوز، هذه بدعة. قال لك يا أخي الحرم مبارك، قل له نعم مبارك، لكن كيف؟ بالاعتكاف والطواف والصلاة ومس الحجر الأسود فقط، هذا المشروع. أما الرخام والبيبان والحواط والأضلع هذا كله لا يجوز. إذن ليس الأمر على مجتهاتنا وآرائنا، لا، هناك طرق شرعية مقننة مضبوطة. إذن البركة من الله والطريقة مشروعة. المثال الثاني، المصحف مبارك بما فيه من آيات. أتى مثلا رجل وعلق المصحف بسيارته وحط له مصحف نظيف وكشخه، هذا يجوز؟ أين البركة؟ أن تقرأه وأن تتعبد بتلاوته وأن تنفذ أحكامه، ليس أن تعلقه في السيارة وتكشخ فيه، لا. الأمر ليس على هوانا يا جماعة، هناك بركة من الله، نعم، أسباب، نعم، الوهب والله، ولكن الطريقة لابد أن تكون مشروعة. الأمر الثاني، إذا نهينا عن تلمس البركات من الأضرحة والقبور، لا يعني كلامنا هذا أننا نطعن بالأنبياء أو الأولياء أو ننزل من قدرهم، لا والله، وإنما نحن ننزلهم المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل بها، ونحذر من الغلو بهم. أمر آخر هذا لا يلازم، ما كنت لازم يا جماعة، يقول خلاص هذا ينهى عن تلمس القبور والتمسح بالقبور، إذن هذا ما يحب النبي ولا يحب الأولياء، حاشا لله. الأمر أيها الأخوة دين، وذريعة للشرك بالله عز وجل. والله لو علم الصالحون والأنبياء ما يفعلوا بأضرحتهم ومشاهدهم لكفروا بهذا كله ولحذر من هذا كله. إذن لا يعني أننا لا نحبهم أو نطعن فيهم، لا والله، إنما هو دين الله تبارك وتعالى. ثالثا، الأمة لا قدوة لها إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام لا غير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو القدوة الأولى عليه الصلاة والسلام، وأما من دونه لا، يخطئون ويصيبون، والأمة يجب أن توالي وأن تعادي على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأما من دونه رجال غير معصومين يخطئون ويصيبون، إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا معذورون، ولهم أجر واحد. وأما القدوة من؟ القدوة هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. رابعا وأخيرا، العبرة في كل ما نقول ليس بذكر الروايات الشاذة والمكذوبة والضعيفة، لا والله، العبرة بالروايات الصحيحة في السند والصريحة في الدلالة. قد يقول قال شوف كتب الناس وألف الناس روايات وكلام طويلا، يا أخي فحص نقح الروايات، تراها كلها مكذوبة أو مدسوسة على ديننا، وهذه العبرة. العبرة في الرواية الصحيحة، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، من نعمة الله تبارك وتعالى على بلادنا أن مناهجنا الدراسية إنما ألفت على هذا الأصل، على توحيد الله تبارك وتعالى. وهناك لجنة معتمدة من الوزارة صنفت وألفت ولخصت وبينت أمور التوحيد لله تبارك وتعالى، وحذرت من بدع وخرافات وشركيات، ليتربى أبناؤنا الطلبة والطالبات على توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن هناك أصوات النشاز وأقوام نشاز يحاولون بين الفينة والفينة أن يكونوا جنودا من الإنس لإبليس ليلبسوا للناس أو على الناس أمور دينهم، ويطالبون بتغيير هذه المناهج. توحيد الله، توحيد الله والحذر من الشركيات والبدع والخرافات وتلمس البركات من القبور والأضرحة. قالوا لا، هذا ليس بتوحيد، احذفوه، اتركوه، اشطبوه، غيروه.
سبحان الله. أقول
هذه المقولة وهذه الدعاوى يلزم منها أمران اثنان، ولا انتبه إلى هذين الأمرين. الأمر الأول إما هو تجهيل لهذه اللجنة، لجنة معتمدة، دكاترة ومدرسون وغيرهم اعتمدوا المناهج، وأتى هذا الصوت النشاد قال لا، هذا إرهاب، هذا تكفير، هذا شرك، احذفوه، ما يجوز هذا. اللجنة كلهم لم يفهموه، وهو الذي فهم هذا. إذن هم جهال، وضعوا وصنفوا وعلموا أبنائنا أمورا هم يجهلونها. إذن الأمر الأول هم جهال، الأمر لك. والأمر الثاني وهي الطامة الكبرى أنهم علموا ذلك ولكنهم لما وضعوه أقروه. إذن هم إرهابيون وتكفيريون، ومن وضعهم إرهابي وتكفيري. يعلمون هذا أنه تكفير وإرهاب وقروه وضعوه وقعوا عليه، علموا أبنائنا. إذن هم ماذا؟ تكفيريون، هم إرهابيون، ومن أقرهم هو عام كذلك. إذن إما هم جهال يبعون ما لا يعلمون، أو هم يعلمون فهم كفار لأنهم وضعوا الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. اعلموا هذا، هاتان ضلالتان نحتاج إلى مخرج منهما. لا، الأمر أمر اللجنة، والدين دين الله، والتوحيد والتوحيد واضح، والتوحيد خالص لا غبار عليه. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أقول قولي هذا واستغفر الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، اللهم متنا على التوحيد والسنة. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.